بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشريط الأول من كتاب عالم الجن أسراره وخفاياه، تأليف مصطفى عاشور، الناشر مكتبة القرآن بمصر، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم دكتور حاتم بهجة الذكري. كلمة لا بد منها: الحمد لله الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، وجعله خفيا لا تراه العيون، وجعل منه الصالح والمفتون، ولم يجعل له على الإنسان من سلطان إلا ما كان من وسوسة وتزيين الشيطان. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وبعثه إلى الناس أجمعين، وصرف إليه نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين. وأوحى إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الجن 1-2. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أخبر في محكم كتابه أن الشيطان للإنسان عدو مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بما فيه صلاح الناس أجمعين، وأنزل عليه قوله المبين: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. المؤمنون 97-98. صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما أرجو ثوابهما يوم الدين. أما بعد، فإن عالم الجن زاخر بالأسرار والغرائب والعجائب، ولذا فالناس يشتاقون لمعرفة هذا العالم. والباحث عن الجن في لغة العرب ليدهشه كثرة الكلمات الدالة عليه مباشرة أو غير مباشرة، فهناك أسماء للجن خاصة على الحقيقة أو المجاز، وأسماء لاقترانهم بالإنس عامة، وألفاظ لإيقاعهم بالإنس واتصالهم بهم. وهناك أعلام للجن وللأرض التي يحلون بها، ولا يكاد الباحث يستتم ذلك إلا بجهد التقري والتحري والاستقصاء. ولا عجب إذا كان هذا حظ الجن في لغة العرب، فقد آمنوا بوجودها وبقدرتها على الخوارق، وعدوها أصنافا ومراتب، وفرقوا بين الأخيار منهم والأشرار، ونسبوا إليها كل مجهول معمى، كما يقول الأستاذ محمد شوقي أمين سكرتير المجمع اللغوي. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على ما للجن من أثر عميق في حياة العرب. وقضية وجود الجن أساسا حسمها الدين، حيث أشار القرآن الكريم إلى وجود مخلوقات يطلق عليها اسم الجن، منهم الصالحون ومنهم ما هو دون. وقد أفاض المفسرون في تفسير ما جاء عن الجن في القرآن، متناولين أسماءها وأجسامها ومن يأكل منها وما يأكله أو ما لا يأكله، مستعينين بما ورد في الأخبار والأحاديث في هذا المجال، إلى جانب بعض الإسرائيليات والتلموديات التي حسبوها سندا محققا عند أصحابها الأولين، وما كانت غير أحاديث يتلقفونها ممن تقدمهم، لأنهم لم يفهموا كتبهم فالتمسوا فهمها بمعونة من تلك الأحاديث. وقد يتملك بعضنا العجب من إنسان القرن العشرين الذي شهد بنفسه التطورات الخطيرة في مجال العلم، وقفز قفزات حضارية هائلة بفضل تفكيره العلمي والمنطقي. كيف يؤمن بغيبيات لا تقع في مجال حواسه ولا يمكن إخضاعها للتجريب العلمي؟ فعلى الرغم من أن هذا التطور الحضاري المبني على التجربة العلمية التي يمكن إعادتها تحت ظروف مختلفة ونخلص منها بحقائق ثابتة لا مجال للشك فيها مما يسمى بالمنهج التجريبي، قد بدأ في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وثبت أقدامه مع بداية القرن التاسع عشر، وأحرز تقدما هائلا أضاء البشرية بنور الكهرباء وسهل اتصالات البشر باستخدام الموجات الأثيرية، وحقق انتصارات في اكتشاف الجراثيم التي تهاجم الإنسان، وعرف كثيرا من كيمياء الجسد البشري التي تساعدنا على معرفة أمراض هذا الجسد حتى نعيد إليه السلامة والاتزان. على الرغم من هذا كله وفي ظل هذا التطور المذهل، تطل علينا بين الحين والحين ظواهر يحار فيها العقل ولا يمكن إخضاعها للتجربة العلمية، على رأسها ظاهرة الجن. فهل نقول كما قال بعضهم: حديث خرافة يا أم عمرو؟ لسنا معهم، فالذين ينكرون الجن ينكرون القرآن، ثم هم ينكرون أن يكون وراء العالم المادي عالم روحاني له خصائص أيدها العلم الحديث تأييدا صريحا لا يتنكر له إلا جاهل أو جاحد. وقد انتشرت الآن دراسة الباراسيكولوجي في جميع أنحاء العالم، والهدف من دراستها هو تسجيل الظواهر غير المألوفة بأسلوب علمي ومنهج علمي. ويمكن القول كما يقول الدكتور رؤوف عبيد عضو الجمعيات الدولية للبحث الروحي، إن الباراسيكولوجي قد قطع مرحلة كبيرة في أبحاثه، وأن مسألة دوام الحياة الإنسانية بعد موت الجسد المادي أصبح حقيقة مقررة. أما من ناحية وجود كائنات أخرى غير منظورة وهي ما يطلق عليه الجان أو القرين، فهي قضية لم يحسمها العلم. وإذا كان العلم يطلع علينا كل يوم بجديد، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإن علينا نحن المسلمين أن نتمسك بما جاء عن رب العالمين. وقد يستسيغ المرء كما يقول الشيخ الباقوري رحمه الله: من الملحد أن ينكر الجن وأن يبالغ في الإنكار، ولكن داهية الدواهي أن ترى منتسبا إلى الدين ينكر الجن والشيطان، فينكر القاعدة الوحيدة التي ينتظم بها أمر دينه وأمر دنياه. ولقد ميز الله المؤمنين عن غيرهم بأنهم الذين يؤمنون بالغيب، لأن الإيمان بالمشاهد أمر يشترك فيه المؤمن وغير المؤمن، فلا مزية للمؤمن إلا أن يؤمن بالغيب. ويقول فضيلة الشيخ الشعراوي: إن قضايا الدين في الأمور الغيبية الإيمان بها واجب، وليس مهما أن نعرف الكيفية، فإن الإيمان له قمة، وقمته أن تؤمن بالله. فإذا آمنت بالله باختيارك ودخلت على القمة بعقلك، فتقبل عن الله كل ما يقول لك، وسعه عقلك أم لم يسعه. وإذا كان العلم يكشف لنا كل يوم مستورا مما كان غيبا عنا ثم صار الآن مشهدا، فإننا نحن المسلمين نزداد كل يوم يقينا بأن ما جاء به رسولنا عن ربنا هو الحق، وما قاله صلى الله عليه وسلم هو الصدق. ومن هنا كان هذا الكتاب الذي وفقني الله وأعانني على إخراجه، وهو دعوة صريحة إلى تجريد التوحيد وعبادة الله وحده ونهي عن البدع والخرافات والأساطير التي سادت بين الناس قديما وحديثا. فهذا الكتاب يقدم للقارئ عالم الجن على حقيقته وكما هو دون إفراط ولا تفريط، إذ هو يستند إلى القرآن والسنة والآثار وأقوال العلماء التي تكشف لنا أسرار هذا العالم عالم الجن. وقد رأيت أن أسرار هذا العالم لا تنكشف ولا يتم بيانها إلا بالخوض في هذه الموضوعات: حقيقة عالم الجن وطبيعته، تكليف الجن، الجن في حياتهم الخاصة، الجن والعلم، الجن والأنبياء، متفرقات من هنا وهناك، مظاهر الصراع بين الشيطان والإنسان، أسلحة الشيطان في مواجهة الإنسان. وقد جاءت هذه الموضوعات مشتملة على كل الأمور التي تشغل بال الإنسان، ومجيبة عن كل الأسئلة التي تخطر بذهنه. وقد حرصنا على أن نقدم الحقائق في سهولة وبساطة وصدق، والله من وراء القصد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. مصطفى عاشور، القاهرة، في ذي القعدة، سنة 640 من الهجرة، يوليو سنة 86 من الميلاد. الباب الأول: حقيقة عالم الجن وطبيعته. ثبوت عالم الجن. حقيقة الجن: مما خلقوا، ومتى خلقوا، وما أنواعهم، وهل لهم أجسام، وما أسماؤهم، وهل لهم قدرة على التشكل، وما مدى قدراتهم وإمكاناتهم، وهل يموتون، وكيف يمشي الشيطان، وما أكثر وقت ينتشر فيه الشيطان، وأين عرش إبليس، رنات إبليس الأربع، الأعمال التي سبق فيها بني آدم، أهو من الجن أم من الملائكة، هل الجن يحسدون، وهل ينالنا أذاهم؟ ثبوت عالم الجن. اختلف الناس قديما وحديثا في ثبوت الجن ونفيه، فمنهم من أنكر وجودها إنكارا كليا، وزعم البعض أن المراد بالجن نوازع الشر في النفس الإنسانية وقواها الخبيثة، كما أن المراد بالملائكة نوازع الخير فيها. واعترف طائفة من أصحاب الروحانيات بوجود الجن، إلا أنهم يسمونها بالأرواح السفلية، وزعموا أن الأرواح السفلية أسرع إجابة، إلا أنها أضعف، وأما الأرواح الفلكية فهي أبطأ إجابة، إلا أنها أقوى. وزعم بعض المشركين أن المراد بالجن أرواح الكواكب، أما الغالبية من الناس فيؤمنون بوجود الجن. والذين ينكرون وجود الجن يستدلون بأدلة عديدة، غير أن عمدة أدلتهم هو أنهم لا علم عندهم بوجودهم. والرد على هؤلاء المنكرين ميسور للغاية، إذ أن عدم العلم ليس دليلا، وقبيح بالإنسان العاقل أن ينكر وجود الشيء لعدم علمه بوجوده. وهذا ما نعاه الله تعالى على الكافرين، حيث قال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يونس 39. وعلى سبيل المثال، هل عدم سماعنا للأصوات التي يعج بها الكون في كل مكان دليل على عدم وجودها، حتى إذا اخترعنا الراديو والتلفزيون وأمكنهما التقاط ما لا نسمع صدقنا بذلك؟ وتلك المخترعات العصرية التي لا يمكن لأحد أن يشكك فيها، هل كان يمكن لإنسان عاش في الماضي أن ينكر إمكان أو احتمالية وجودها لو أخبره ثقة بذلك؟ ولم يخالف أحد من طوائف المسلمين كما يقول ابن تيمية في وجود الجن، ولا في أن الله أرسل محمدا إليهم. وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن، أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين، وإن وجد فيهم من ينكر ذلك، وكما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك كالجهمية والمعتزلة، وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك. وقد قامت الأدلة على وجود الجن بالتواتر والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية وبالمشاهدة والمعاينة. أما التواتر فإن أخبار الأنبياء قد تواترت بوجود الجن تواترا معلوما بالضرورة، ولما كان أمر الجن متواترا عن الأنبياء تواترا تعرفه الخاصة والعامة لم يكن لطائفة من المنتمين إلى دعوات الأنبياء أن تنكر وجودهم. وأما النصوص والآيات القرآنية التي تدل على وجود الجن فكثيرة، نذكر منها قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هامش الذاريات 56، انتهى الهامش. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الجن الآية 6. وقوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. الجن آية 1. وقوله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. الحجر 27. وأما الأحاديث النبوية فمتعددة، نذكر منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجن 3 أصناف، فصنف يطير في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. رواه الحاكم والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح. وتوجد كثير من الأحاديث التي تدل دلالة قاطعة على وجود الجن، سيأتي ذكرها في صفحات هذا الكتاب. أما عن مشاهدة الجن ومعاينتهم فقد أخبرنا الثقات قديما وحديثا أنهم بالفعل قد شاهدوا الجن، وسنورد إن شاء الله في هذا الكتاب كثيرا من تلك المشاهدات التي أخبر بها الثقات، غير أنه لا بأس أن نعطي القارئ مثلا على ذلك هنا. فقد قال الأعمش وهو عالم جليل القدر: تروح إلينا جني فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ فقال: الأرز. قال: فأتيناهم به فجعلت أرى اللقمة ترفع ولا أرى أحدا، فقلت: فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم. فقلت: فما الرافضة فيكم؟ قالوا: شرنا. وإسناد هذه القصة صحيح إلى الأعمش كما قال الحافظ أبو الحجاج المزي. إذن فوجود الجن أمر ثابت دل على ثبوته التواتر والقرآن والسنة والمشاهدة. ولكن قد يسأل سائل فيقول: ولكن من هم الجن الذين تحاولون إثبات وجودهم؟ والجواب على ذلك في الفقرة التالية: من هم الجن؟ الجن مخلوق من مخلوقات الله تعالى، يفترق عن الإنسان والملاك، ولكن بينهم وبين بني آدم قسطا مشتركا في الصفات، مثل صفة العقل والتمييز وصفة الحرية والقدرة على الاختيار بين الحق والباطل والصواب والخطأ والخير والشر. ويباينون البشر في أشياء جوهرية أهمها الأصل، حيث أن أصل الجن يختلف عن أصل الإنس، وهذا هو موضوع حديثنا في النقطة التالية: المادة التي خلق منها الجن. أعلمنا الله تعالى أنه قد خلق الجن من النار، وذلك في آيات متعددة مثل قوله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، الحجر 27. وقال تعالى: وخلق الجان من مارج من نار، الرحمن 15. والمارج هو طرف اللهب، كما أخبر ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وفي رواية: من خالصه وأحسنه. وقال النووي: المارج اللهب المختلط بسواد النار. هامش: انظر مسلم بشرح النووي. انتهى الهامش. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أن الجن خلق من نار، حيث قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. أخرجه مسلم عن عائشة في كتاب الزهد. ولكن قد يسأل سائل: إذا كان الله أخبر أن الجن خلق من نار، وأخبر أن الشهوب تضرهم وتحرقهم، فكيف تحرق النار النار؟ والجواب على ذلك أن الله تعالى أضاف الشياطين والجن إلى النار حسب ما أضاف الإنسان إلى التراب والطين والفخار. والمراد به في حق الإنسان أن أصله الطين، وليس الآدمي طينا حقيقة، لكنه كان طينا، كذلك الجان كان نارا في الأصل. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه، فقرأ فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال: لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي، فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعي هاتين، الإبهام والتي تليها: ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوار المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. ومن يكون نارا محرقة كيف يكون ريقه باردا؟ ولو كانوا باقين على عنصرهم الناري لما كان لهم ريق. ومما يدل على أن الجن ليسوا باقين على عنصرهم الناري قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عدو الله تعالى إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي. هامش: رواه النسائي عن أبي الدرداء: باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة. انتهى الهامش. وروى الإمام أحمد أن رجلا سأل عبد الرحمن بن خنبش: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين؟ قال: جاءت الشياطين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية، وتحدرت عليه من الجبال، وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فرعب. قال جعفر: أحسبه. قال: جعل يتأخر. قال: وجاء جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول. قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل. وبيان الدلالة منه أنهم لو كانوا باقين على عنصرهم الناري وأنهم نار محرقة لما احتاجوا إلى أن يأتي الشيطان أو العفريت منهم بشعلة من نار، ولكانت يد الشيطان أو العفريت أو شيء من أعضائه إذا مس ابن آدم أحرقه، كما يحرق الآدمي النار الحقيقية بمجرد اللمس. فدل على أن تلك النار انغمرت في سائر العناصر حتى صار البرد ربما كان هو الغالب في بعض الأحيان، إما للأعضاء نفسها أو لما تحلل من البدن كاللعاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى وجدت برد لعابه. ولا شك أنهم يأكلون ويشربون مما نأكل منه ونشرب، ويحصل لأجسامهم بذلك نمو وبقاء على حسب المأكول. في مأكولهم الحار والبارد والرطب واليابس، فهذا مع التوالد قد نقلهم عن العنصر الناري وصار فيهم الطباع الأربعة: هامش أي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، انتهى الهامش. متى خلق الله تعالى الجن؟ جاءت أقوال كثيرة في تحديد زمن خلق الجن، إلا أنها كلها لا دليل عليها من كتاب ولا سنة. من هذه الأقوال روى ابن بشر القرشي في المبتدأ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خلق الله تعالى بني الجان قبل آدم بألفي سنة. وقال بعضهم: عمروا الأرض ألفي سنة. وقال آخرون: أربعين سنة. وكما سبق لنا القول فإن هذه الآراء لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، ولذا فلا عبرة بها. وكل ما نستطيع قوله في هذا الصدد هو أن خلق الجن متقدم على خلق الإنس، لقول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، الحجر 26-27. فقد بين الله في هذه الآية أن الجان مخلوق قبل الإنسان. أنواع الجن: الجن ثلاثة أنواع كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: الجن ثلاثة أصناف، فصنف يطير في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. أخرجه الحاكم والطبراني والبيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح. وأخرج ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله تعالى الجن ثلاثة أصناف، صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض، وصنف كالريح في الهوى، وصنف عليهم الحساب والعقاب. هل للجن أجسام؟ اختلف المثبتون للجن في ذلك على قولين: أحدهما أن الجن ليست أجساما ولا هي حالة في الأجسام، بل هي جواهر قائمة بأنفسها. ثانيهما أن الجن لها أجسام، ثم القائلون بهذا اختلفوا، فمنهم من قال إنهم أجسام مؤلفة وأشخاص ممثلة ويجوز أن تكون كثيفة، ومنهم من قال إن أجسامهم رقيقة ولضعف أبصارنا لا نراهم لا لعلة أخرى، ولو قوى الله تعالى أبصارنا أو كثف أجسامهم لرأيناهم. والذي يدل على رقة أجسامهم قوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، الأعراف 27. فلو كانوا لنا مرئيين، وإن كانوا بقربنا ولا حائل بيننا وبينهم بحيث يوسوسون إلينا، وكانوا كثافا لرأيناهم كما يروننا وكما يرى بعضهم بعضا. وفي عالمنا بخلاف ذلك من حالنا وحالهم دليل على صحة ما قلنا. هذه بعض الآراء التي وردت في بيان أجسام الجن. وينبغي أن نلاحظ أن معرفة أجسام الجن وأنها رقيقة أو كثيفة لا تكون إلا بالمشاهدة أو الخبر الوارد عن الله تعالى أو عن رسوله، وكلا الأمرين مفقود، ولذا فيجب التوقف في هذا الأمر. هل للجن أسماء أخرى؟ نعم، للجن عدة أسماء عند أهل الكلام والعلم باللغة العربية، نذكر منها: جني إذا أراد العرب الجن خالصا، عامر إذا أرادوا أنه مما يسكن مع الناس، شيطان إذا خبث وأصبح شريرا، أرواح إن كان مما يعرض للصبيان، عفريت إن زاد أمره على ذلك وقوي شأنه وعظمت قدراته. وقد يسأل سائل: لماذا سموا جنا؟ الجواب: سموا جنا لاجتنابهم أي استتارهم عن العيون. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الأعراف 27. هل للجن قدرة على التشكل؟ لدى الجن قدرة كبيرة على التشكل والتصور، فقد يتصورون في صور الحيات والعقارب، وفي صور الخيل والبقر والإبل والغنم، وفي صور الطيور، بل لديهم القدرة على الظهور في صور بني آدم، وقد جاءت الأخبار التي تؤيد هذا. روي أن الشيطان تصور في صورة شيخ نجدي لما اجتمعوا بدار الندوة للتشاور في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يقتلونه أو يحبسونه أو يخرجونه؟ فاقترح عليهم الشيطان قتله. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا، فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. إمكانات الجن وقدراتهم: يحوز الجن من الإمكانيات والقدرات ما لا يحوزه الإنس، ومن هذه القدرات قدرتهم الفائقة على الحركة. ولعل أسرع مثال يتبادر إلى الذهن في هذا الصدد هو تعهد عفريت من الجن لسليمان بإحضار عرش ملكة اليمن إلى بيت المقدس في زمن لا يتعدى قيام سليمان من جلوسه. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. النمل 39. ومن قدراتهم أيضا التشكل بأشكال الإنسان والحيوان والطيور وغيرها، وأيضا قدرتهم على الصعود إلى أماكن متقدمة في السماء فيسترقون أخبار السماء، وذلك قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. هل الجن يموتون؟ لا شك أن الجن يموتون، إذ هم داخلون في قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. الرحمن 26-28. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. رواه البخاري. أما كم يعيشون فهذا لا نعلم فيه إلا ما أخبرنا الله بشأن إبليس أنه سينظر ويبقى إلى يوم القيامة. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. الأعراف 14-15. فهذه الآية تدل على أن هناك منظرين غير إبليس. وليس في القرآن ما يدل على أن المنظرين هم الجن كلهم، فيحتمل أن يكون بعض الجن منظرين، وأما كلهم فلا دليل عليه. وهناك أخبار تدل على موتهم، منها أن خالد بن الوليد قتل شيطانة العزى، الشجرة التي كانت تعبدها العرب في الجاهلية، وأن صحابيا قتل الجني الذي تمثل بأفعى، وغير ذلك. وقد صرح ابن عباس بذلك، وأن إبليس مخصوص بالإنذار. كيف يمشي الشيطان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، فإن الشيطان يمشي في نعل واحدة. هامش. الحديث بهذا اللفظ ذكره الشبلي في آكام المرجان عن الليث بن سعد عن أبي هريرة، وذكره البخاري بلفظ: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما أو لينعلهما جميعا، وذكره مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه في كتاب اللباس بمعناه، كما أخرجه أحمد بن حنبل بهذا المعنى. انتهى الهامش. وقال أيضا: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. هامش. رواه مسلم عن أبي هريرة في كتاب اللباس والزينة. انتهى الهامش. ما هو أكثر وقت ينتشر فيه الشيطان؟ يكثر انتشار الشيطان جنح الليل، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. رواه البخاري عن جابر بن عبد الله. أين عرش إبليس؟ عرش إبليس على البحر. فقد روى الإمام أحمد عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم عن منزله أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. قال: فيدنيه منه، أو قال: فيلتزمه، ويقول: نعم أنت. رنات إبليس. رن إبليس 4 رنات. هامش. رن رنينا صوت وصاح. المعجم الوسيط الجزء الأول صفحة 89 و300. انتهى الهامش. رنة حين لعن، رنة حين أهبط، ورنة حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب. ذكره بقي بن مخلد في تفسيره وقال: والرنين والنخار من عمل الشيطان. وقال ابن دريد: رن وأرن من الرنين، وهو شبيه بالحنين. وقال الأصمعي: إنما هو زن، أي تقبض ويبس. الأعمال التي سبق فيها إبليس بني آدم. ذكر البغوي أن إبليس هو أول مناح، وقال الحسن البصري: قاس إبليس، وهو أول من قاس. وقال ابن سيرين: أول من قاس إبليس، وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس. ومعنى هذا أن إبليس نظر في نفسه بطريق المقايسة بينه وبين آدم، فرأى نفسه أشرف من آدم، فامتنع عن السجود مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة. وروى جابر مرفوعا أنه أول من تغنى. وروى ابن أبي شيبة بسنده قال ميمون بن مهران: سألت ابن عمر من أول من سمى العشاء العتمة؟ قال: الشيطان. هل إبليس من الجن أم من الملائكة؟ هناك آراء كثيرة مختلفة ومتباينة في هذا الأمر، فيذهب الإمام الشهيد في كتابه في ظلال القرآن إلى أنه من الجن، حيث يقول في تفسير قول الله تعالى: إلا إبليس، يوحي السياق أن إبليس لم يكن من جنس الملائكة، إنما كان معهم، فلو كان منهم ما عصى، وصفتهم الأولى أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والاستثناء هنا لا يدل على أنه من جنسهم، فكونه معهم يجيز هذا الاستثناء، كما تقول: جاء بنو فلان إلا أحمد وليس منهم، إنما هو عشيرهم، وإبليس من الجن بنص القرآن، والله خلق الجان من مارج من نار، وهذا يقطع بأنه ليس من الملائكة. وقد نازع في هذه المسألة بعض المتقدمين والمتأخرين، وحجتهم في ذلك قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. البقرة 34. وأمثال هذه الآية التي يستثني الله فيها إبليس من الملائكة، والمستثنى لا يكون إلا من جنس المستثنى منه عادة. وقد نقلت لنا كتب التفسير والتاريخ أقوال جملة من العلماء يذكرون أن إبليس كان من الملائكة، وأنه كان خازنا للجنة أو للسماء الدنيا، وأنه كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة إلى آخر تلك الأقوال. وقد روي في هذا كما يقول ابن كثير آثار كثيرة عن السلف، وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها، والله أعلم بحال كثير منها، ومنها ما يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بين أيدينا. وما احتج به من أن الله استثنى إبليس من الملائكة ليس دليلا قاطعا لاحتمال أن يكون الاستثناء منقطعا، بل هو كذلك حقا للنص على أنه من الجن في قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الكهف 50. ومن الأدلة على أن إبليس من الجن قول إبليس عن نفسه لرب العزة: خلقتني من نار وخلقته من طين. الأعراف 12. وأن إبليس له ذرية بعكس الملائكة، وأن الملائكة كما تحدث الله عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. التحريم الآية 6. بالإضافة إلى أن الملائكة خلقوا من النور، والجن خلقوا من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم عن عائشة. إذن فإبليس من الجن وليس من الملائكة. هل الجن يحسدون؟ نعم، فالعين عينان، عين إنسية وعين جنية. وقد صح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. هامش: رواه البخاري في كتاب الطب. انتهى الهامش. قال الحسين بن مسعود من الفراء: وقوله سفعة أي نظرة، يعني من الجن، وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق، ونهى عن الوشم. الباب الثاني: تكليف الجن. هل كان في الجن رسل وأنبياء؟ عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس، ملل الجن ونحلهم، هل يثاب الجن على أعمالهم؟ تكليف الجن. أجمع أهل النظر على أن الجن كلهم مكلفون، واستدلوا على ذلك بما في القرآن من ذم الشياطين ولعنهم، وذكر ما أعد الله لهم من العذاب. وهذه الأمور لا يفعلها الله سبحانه إلا لمن خالف الأمر والنهي وارتكب الكبائر وهتك المحارم، مع تمكنه من ألا يفعل وقدرته على فعل خلافه. يقول ابن مفلح في كتابه الفروع: الجن مكلفون في الجملة إجماعا، يدخل كافرهم النار إجماعا، ويدخل مؤمنهم الجنة وفاقا لمالك والشافعي رضي الله عنهما، لا أنهم يصيرون ترابا كالبهائم، وأن ثواب مؤمنهم النجاة من النار، خلافا لأبي حنيفة والليث بن سعد ومن وافقهما. قال: وظاهر الأول أنهم في الجنة كغيرهم بقدر ثوابهم، خلافا لمن قال لا يأكلون ولا يشربون فيها كمجاهد، أو أنهم في ربض الجنة أي حول الجنة كعمر بن عبد العزيز. قال ابن حامد في كتابه: الجن كالإنس في التكليف والعبادات. لوامع الأنوار، الجزء الثاني، صفحة 22 و200. وتكليف الجن ليس مساويا لتكليف الإنس، بل تكليفهم بحسب خلقتهم وأحوالهم. يقول ابن تيمية: الجن مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم، فإنهم ليسوا مماثلين للإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد، لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، وهذا ما لم أعلم فيه نزاعا بين المسلمين. مجموعة الفتاوى، الجزء الرابع، صفحة 33 و200. هل كان في الجن رسل وأنبياء؟ سئل الضحاك عن الجن: هل كان فيهم من نبي قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ألم تسمع إلى قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم؟ الأنعام 30 و100. فهذه الآية في رأي الضحاك تدل على أن الله أرسل من الجن رسلا، ولكن يرد عليه بأن الآية لم تصرح بأن هؤلاء الرسل من الجن أم من الإنس، لأن قوله تعالى منكم يحتمل كلا الأمرين، فقد يكون المراد أن رسل كل جنس منهم، وقد يراد أن رسل الإنس والجن من مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهم الإنس. وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، فجمهور العلماء سلفا وخلفا على أنه لم يكن من الجن قط رسول، ولم تكن الرسل إلا من الإنس، وقلة من العلماء هم الذين قالوا إن للجن رسلا منهم، وممن قال بهذا الضحاك كما ذكرنا، وقال ابن الجوزي وهو ظاهر الكلام. عموم بعثة النبي إلى الجن والإنس. أجمع علماء المسلمين على أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه إلى الجن والإنس عامة، وهذا أصل كما يقول ابن تيمية متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل السنة والجماعة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. يدل على ذلك تحدي القرآن الجن والإنس، قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الإسراء 88. وقد سارع فريق من الجن إلى الإيمان عندما استمعوا القرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الجن 1-2. وهذا الفريق الذي استمع القرآن فآمن به ذكره الله سبحانه في سورة الأحقاف عندما قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. الأحقاف 29-32. فهذه الآيات القرآنية تدل دلالة قاطعة على عموم بعثة النبي إلى الإنس والجن. أما الأحاديث التي تدل على ذلك فنذكر منها ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، إلى أن قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. قال الجوهري: الناس قد يكون من الإنس ومن الجن. وقال الراغب: الناس جماعة حيوان ذي فكر وروية، والجن لهم فكر وروية، والناس من ناس ينوس إذا تحرك. إذن فمحمد رسول الله إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وهذا مما فضل به على الأنبياء كافة. ملل الجن ونحلهم. أنبأنا الله تعالى أن الجن قالوا: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. الجن 11. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الجن 14-15. فالجن ذو مذاهب مختلفة. قال السدي: الجن أمثالكم، فيهم مرجئة وقدرية وروافض وخوارج. هل يثاب الجن على أعمالهم؟ للعلماء رأيان في هذا الصدد. أحدهما أن الجن يثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية، وهو قول مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وابن عباس. ثانيهما: لا ثواب لهم إلا النجاة من النار. ثم يقول لهم: كونوا ترابا مثل البهائم وهو قول أبي حنيفة وليث بن أبي سليم وغيرهما. والصواب هو أن الجن لهم ثواب وعقاب، والقرآن يدل على ذلك. قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا. الأنعام 32:100. وقال تعالى: وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. فصلت 25. وقال سبحانه: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الجن 14:15. ومن أظهر الحجج على ذلك قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى آخر السورة. الرحمن 46:47. فالخطاب هنا للجن والإنس، فامتن سبحانه عليهم بجزاء الجنة ووصفها لهم وشوقهم إليها، فدل ذلك على أنهم ينالون ما امتن عليهم به إذا آمنوا. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما تلا عليهم هذه السورة: الجن كانوا أحسن ردا وجوابا منكم، ما تلوت عليهم من آية إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. رواه الترمذي بنحوه. والعقل يقوي ذلك، لأن الله تعالى قد أوعد من كفر منهم وعصى النار، فكيف لا يدخل من أطاع منهم الجنة وهو سبحانه الحكم العدل؟ وينبغي أن نلاحظ أن العلماء على الرغم من اختلافهم في دخول مؤمن الجن الجنة، إلا أنهم اتفقوا على أن كافر الجن معذب في الآخرة، كما ذكر الله سبحانه في كتابه العظيم كقوله تعالى: فالنار مثوى لهم. فصلت 24. وقوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الجن 15. انتهى الشريط الأول من كتاب عالم الجن أسراره وخفاياه، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.